بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الأول بعد 300 على 1.
لبس المرأة للثوب القصير الذي يكشف الساق أو شيئا منه، وما تأخذه النساء من كثير من الموديلات الغربية الموجودة في مجلات الأزياء، هل هو من باب التشبه إذا كانت غير متبرجة بزينة أمام غير محارمها؟
ما أدري، كأنه في تناقض. كيف غير متبرجة وهي غير ساترة لساقها بالثوب بالجلباب؟
نعم. بين النساء يعني.
بين النساء.
أيه.
هو السؤال كان في بين النساء.
هو المقصود بين النساء.
المقصود بين النساء.
بين بعض النساء يعني تتجمل وتتزين في حفلة نسائية مثلا أو اجتماع نسائي فتلبس القصير. أحسن الله إليك.
الجواب الآن أنه إذا التزمت هي التمسك بما أباح الله للمرأة أن تظهر أمام بنات جنسها فقط جاز لها ذلك. فمن يرى مثلا أن الساق نصف الساق أو أقل ليس عورة بين النساء، ويجوز لها أن تظهر بالجلباب القصير ولو بدون جوارب لأنها لم تظهر العورة المحرمة، لكنها مثلا إذا ظهرت بفستان قميص طويل سابغ للقدمين لكن ذراعها كله مكشوف هذا حرام وهذا تبرج، لأن هذا ليس مما أبيح للمرأة أن تظهره أمام بنات جنسها ونسائها. هذا هو جواب السؤال.
بالنسبة لاختيار بعض الفساتين بالنسبة للنساء،
ما دام أنهم يقصدن أن يلبسن لباس الكافرات أو تشبه منيء عنه في أحاديث كثيرة كما كنا جمعناها في كتاب حجاب المرأة المسلمة، هذا يجوز لا للرجال ولا للنساء أن يتقصدوا التزيين بلباس الكفار.
بالنسبة للبس الحرير أو الذهب أو إسبال الإزار للصبي الصغير الغير مميز،
يجب على الوالدين أن يمتنع عن تلبيس أولادهم الذكور ما لا يجوز لهم إذا ما بلغوا سن التكليف، تعويدا منهم على الأحكام الشرعية منذ نعومة أظفارهم. هم غير مكلفين، لكن المكلف هو الوالدان، كما أنهم غير مكلفين بالصلاة لكن الوالدان مكلفان بأمره بالصلاة ولوازمها من الطهارة والثوب الواسع الذي لا يكشف عن العورة ونحو ذلك.
الغرفة التي تكون داخل المسجد وبابها داخل المسجد، فهل تعطى أحكام المسجد من صلاة تحية المسجد وتحريم البيع فيها إلى غير ذلك؟
من صلاة تحية المسجد وإيش؟
من صلاة تحية المسجد وتحريم البيع فيها.
نعم، هي مدام هي جزء من المسجد فلا يجوز أن تعامل إلا بحكم المسجد في كل شيء.
يعني نحسن
لا يجوز البيع ولا يجوز قبل التحية فهو من المسجد.
وإذا كان بابها خارج المسجد
بابها يختلف حينئذ الحكم يكون غرفة.
وإذا كان لها بابان
يعود إلى الباب
الأول باب خارجي وداخلي
يعود الحكم الأول.
هل يجوز لابن الزاني الذي ليس من الزنا أن يتزوج ابنة الزاني الذي هو أبوه التي جاءت منه التي جاءت من ماء السفاح؟
لا يجوز، لأن هذا الماء وإن كان لا حرمة له لكنه بضعة منه. وهذه مسألة تعرف فيها خلاف بين المذاهب، بين المذهب الحنفي والشافعي. الشوافة يجيزون ذلك، ما أدري إذا كان المذهب الحنبلي يوافق المذهب الحنفي أو الشافعي، ما الذي تذكرونه؟
المنع
يوافق المذهب الحنفي.
نعم
غيره.
ما حكم توريث ذوي الأرحام إذا عدم الورثة وتنزيل الفقهاء لهم منزلة من أدلوا به من الورثة المفقودين وإجراء الحجب والتعصيب بينهم، أو يرد المال إذا عدم الورثة إلى بيت مال المسلمين؟
لا المالي داعي المالي.
حكم شهادة الفاسق إذا كانت الشهادة لا تتعلق بذات فسقه.
لا تتعلق بذات فسقه.
بذات فسقه. نعم.
كيف يعني؟ كيف نصور القضية هذه؟ نحن نعرف أن الشهادة يجب أن تكون من عدل. نعم. فإيش الفرق يعني لا يتعلق بذات فسقه هو؟
المعروف بالكذب مثلا يكون فاسقا، أليس كذلك شيء؟ فإذا جاءنا يشهد لرجل أو على رجل بأمر ما، فإننا نرد خبره، نرد شهادته بناء على كذبه. لكن إذا كانت شهادته لا تتعلق بما اتهم به من الكذب.
وإيش الفلسفة يا أستاذ؟
عندي أخطاء في التعبير.
لا هو مقصود مفهوم جدا. هل يقبل شهادة مثل هذا الفاسق في النكاح؟
في النكاح؟
آه.
والله الظاهر أنه لا يتعلق بالصدق أو كذب.
فإذن تقبل.
تقبل شهادة.
إيه لكن لا تقبل. لأنه ليس عدل. ها؟ نعم.
يعني شيخنا القبول عقلي لكن المانع منه الشرع.
والشرع عام وأشمل. نعم.
على فكرة شيخ يأتوننا في محكمة وناس يشهدون شهادة وهم حلاق لحى ومسبرين، فما رأيكم شيخ؟ ها؟
عليكم الله. يا ريت كل مصيبة بس في الحلق.
لا وأشياء كثير معروف من شرف الرجل يعني.
هو هذا. إيه.
كيف هل تقبل شهادته أو يرد مثل هذا؟
والله
لأنه إذا رد لم تتوقف يعني.
ايش
رايك يا شيخنا؟
هذا الرأي. اعانكم الله. انا ارى ان الخط اسهل من غيره، لان وجوب إعفاء اللحية ليس من الأحكام المعروفة من الدين بالضرورة، فقد يعذر الحريق، لكن ليس كذلك من يرتكب بعض الأمور المفسقة والمعروفة حتى عند الفاسق بأنها محرمة. ولذلك فلو كنت قاضيا لا سبحان الله كنت أفرق بين معصية وأخرى، أفرق مثلا بين ما يشرب الخمر وبين ما يشرب الدخان. الدخان نحن نعتقد أنه حرام، لكن وين تفهم الجماهير دون هل عاشوا سنين طويلة وهم يسمعون من المشايخ والماء ولهم شوارب قد ظهر فيها أثر الدخان وهم يقولون يجري عليها الأحكام الخمسة. لكن إذا كان يشرب الخمر ليس له عذر، أستثني وأستدرك. فأقول نعم يكون حتى من يشرب الخمر معذورا أيضا. تدري يكون عايشا في مذهب حنفي. إلا من العنب وما سوى ذلك فيحرم كبيره المسكر، أما القليل غير المسكر فهو حلال. فمن كان يعيش في مثل هذا الجو فشأنه شأن من يشرب الدخان.
حكم شراء الذهب بالشيكات المصدقة من البنك، وهل هو يدا بيد، لا سيما بعض المحلات الذين يشترون عشرات أو مئات الكيلوات من الذهب، فيصعب ويشق عليهم أن ينقدوها ورقا؟
نعم. والله هذه من المسائل الشائكة في هذا العصر، لأنه ظاهر أنه لا يجوز، وهذا الشراء بهذه الطريقة أظن كانت في بعض الحوادث منذ سنين سبب لإفلاس كثيرين من الناس، لأنه اشترى ثم باع، وهل اشترى باع، وهكذا اجت ضربت الشهر الأخير مثلا فأفلس. فلابد من أن يكون يدا بيد ونقل البضاعة كما هو معروف في السنة.
بس في صورة يستعملونها أهل الذهب أو غيرهم، أن الشيك هذا المشتري يأخذ هذا الشيك ويذهب به إلى البنك، والبنك يوقعون له في الشيك على أن له رصيد. ها؟ أي نعم. ثم إذا أعطاه للبنك يعني ما يكون هذا الشيك بمنزلة الدينار الذي تنقده، لأن البنك ضامن بأن يسلمك يعني على مضمون هذا الشيك الذي قد وقع عليه.
أولا نفس لو رجعنا إلى نفس التعامل مع البنك، هل هو شرعي؟ هل إيداع المال كرصيد كما يقول صاحبنا بحيث أنه يستطيع أن يشتري بهذه الطريقة، هل هي طريقة مشروعة؟ طبعا جواب لا، أليس كذلك؟
ما تصورتها أنا، لأنه لأن قصدك إيداع المشتري نقوده يعني في البنك على صورة إن شاء الله شرعية.
كيف تكون شرعية؟ بأي صورة؟
ما أدري، يعني يقولون أن
بنك الراشي
موجود عندنا
في السعودية. معليش لا تغرك الأسماء، نحن الآن نحن نريد أن نعرف الصورة حتى نستفيدها، لأنه في عندنا بنك إسلامي كمان. يعني بنك إسلامي اسم ساطع أكثر من راجحي، لكن نحن بهمنا الصورة. كيف يمكن ذلك؟
الصورة يعني أنا في الحقيقة من مجرد ما ينقل لي ولا حقيقة ما باشرت هذا بنفسي؟
الحمد لله
يعني
ومن العصبة لا تجد. طيب فإذا نحن
نريد أن نحمل على أنه إيداع مشروعي.
ما أتصور هذا موجودا. كل ما يودع في البنك يتصرف فيه البنك تصرفا غير مشروع. فيأتي هنا الحديث الذي أسمعناه السائل آنفا، وآكل الربا وموكله. فكل من يودع ماله في البنك بدعوى أنا لا أخذ ربا، وهم يسمونها بغير اسمها، يقول لا أخذ فائدة. إذا صدق أنه لا يأخذ فائدة لكنه يطعم فائدة فلا يجوز. إذا يعني أنا لا أتصور إيداع مال في البنك والبنك ربوي أنه إيداع مشروع مهما قدمت وغيرت الصورة. على كل حال ليس هنا نقف في الجواب، لكن أنا أقول رقم واحد، هذا الجواب الأول، ما بني على فاسد فهو فاسد. وهب أن الأمر كما قيل لك أنه إيداع مشروع. طيب هل استلم البضاعة؟
من؟
الذي
المشتري.
المشتري
أي على أنه يعطيه الفيك ويستلم الذهب.
وين؟
في المحل نفسه.
في نفس المحل.
إيه؟
طيب الشيك قيمته متى يستلمها صاحب الذهب؟
له أن يتصل بالبنك ويقول حولها باسمه.
نفس اليوم يقول
وله أن يذهب بنفسه، يعني في الحال يذهب إلى البنك ويحولها باسمه.
طيب إذا ذهب في الحال الصورة جازت، لكن إذا ما ذهب في الحال تبقى القضية مشكلة، ويكون في إشكال ثاني غير الإشكال الأول، لأنه هذول بيتعاملوا في البنك بيقول للبنك مثلا فيما أظن يعني، ولا أنا مثلك لا أدري يعني، ولا الحمد لله بوليس بمثل هذه البلوى العامة، البائع الذهب راح يقول له سجل القيمة على حسابي، أليس كذلك؟
سجل القيمة،
قيمة الذهب اللي اشتراه الشاري حطها في جاري الحساب.
نعم.
في البنك يعني.
نعم.
هاي التاجر بيجاوب لأنه
حول
شغلته.
نعم، حول من حساب فلان إلى حسابه
هذا، هو
فخرجت من حساب هذا إلى حساب التاجر اللي باع البضاعة.
أي نعم.
يعني أنا زي مثلا أبيعك بضاعة تقول لي خذ هاي الشيك، أنا بودي الشيك الآن على البنك، فبنتقل من حسابك إلى حسابي.
بس بدل ما يكون استلمت أنا مصرياتي يعني.
كيف؟
استلمت أنا فلوسي يعني.
الشيخ إلى غاية
بس بطريقة البنك.
نعم.
لكن حضوره بنفسه بحل الإشكال.
هو التليفون؟
التليفون ما استلم.
تمشيش على التليفون أصلا يعني.
ما بتمشي إلا لما ودي الشيك.
تمشيش على تليفوني.
دغري. طبعا. تمشيش على تليفوني. لا يمكن. يا شيخ الشيك المصدق هذا. يعني بيعتبروه شيخ مثلا التجار الكبار، لانه في مبالغ ضخمه بيشتروها مثلا بعض التجار، انه هذا الشيخ خلص باعتبار انه اذا كان وقعته لفلان من الناس صار له هذا مباشره، ما بيرجع. احيانا بيكون رصيد غير كامل، لكن بيكون هذا مصدق يعني كامل رصيدك، وما بيستطيع شيخنا يسحب اي مبلغ من هذاك الحساب اللي مرصد للتاجر اللي اشترى الا انه هذا الشك يكون خارج. حتى ايش شيخنا ما يحتال هذا التاجر انه يشتري من فلان بشكل مصدق ويروح يسحب الفلوس.
اي نعم
فتتم.
وهذا بصير
شيخنا بس بطريقه مساعده مين شيخنا؟ نفس الموظفين البنوك. فكل لهم نسب وكذا.
اي نعم.
البنك في الزرقاء الكويتي. اذا اكتشفت الطبيبه ان المراه المراجعة أنها حامل وهي غير ذات زوج، فهل تستر عليها أم تخبر أهلها أم تخبر المسؤولين؟
تستر عليها. لكن لا تجهدها. لا تسقطها.
هل يسن قضاء الرواتب الفائتة كراتبة الظهر أو غيرها؟
إن فاتت بأحد عذري فوات الفريضة تقضى وإلا فلا.
إذا نسيها مثلا.
نعم.
إذا نسيها ولم يذكر.
أيوة نسيها أو لا معنى.
إذا اشتد الزحام في مكة وشق على المصلي دف ورد كل من مر بين يديه وخشي فوات الوقت، فهل يسقط عنه دفعهم وردهم؟
لا يسقط. أين من قضية المرأة
في قضية
لا تسقط عنها ولكن لا تجهدها؟ انتهى الأمر يعني. طيب تابع معك دقيقتين أو ثلاثة.
شيخ ما بقي إلا هذا.
ما شاء الله.
بقي أربع سنة بسيطة إن شاء الله انتهينا حنا. كذلك إذا اشتد الزحام في مكة في المسجد الحرام وأقيمت الصلاة وأنا قرب الكعبة لا أستطيع أن أحني ظهري، فهل أصلي بالإيماء بالرأس؟ وما حكم ذلك إذا لاصقت امرأة ليست من محارمي أثناء الصلاة؟
هنا في شيئين، ملاصقة امرأة وملاصقة الكعبة. فملاصقة المرأة واضح، لكن ما يستطيع أن يتأخر حتى يسجد.
لا شيخ، تعرف أنه في الحج.
نعم
في الحج الواحد ما يستطيع أنه يحمي ظهره من يعني ضغط الناس بعضهم على بعض، لا يخفى كذلك، أليس كذلك؟
لا أنا ما وقعت في هذا الحرج لأنه أنا ما بجي بهجم لمحل الزحام الشديد.
لا في ناس يقعون في هذا.
طيب
نعم.
نفكر في الجواب. مروي عن عمر الخطاب أنه يسجد إذا لم يستطع السجود على الأرض يسجد على ظهر صاحبه. فهي وردي هنا ولا مش وردي؟
والله هو يكون ملصق به وصدره على يعني ظهر صاحبه.
صدره على ظهر صاحبه وهذا الصاحب يعني أصبح الناس كلهم قطعة واحدة يعني واقفين.
هي زحمة شيخ شديدة جدا.
معليش يعني ما أحد منهم يسجد، ما أحد منهم يركع،
ما يستطيعون ذلك. لأن تعرف يعني عندما في طواف الإفاضة يعني ضغط الناس شديد جدا.
معليش بس أنا الصلاة كيف أنا بقى؟ أنا عم أتخيل الآن صورة أشبه بقصص من الخيالية.
لا
أبدا واقعية. هذا أول رجل وأمام الجدار.
لا.
هكذا تصوره؟
لا أنا أقول يعني بين الناس هو.
طيب بين الناس يعني. هذول شخصين. هذا أمام هذا. هذا ما يركع؟
ما يتمكن، أمامه رجل.
يا أخي بعدين نمشي. هذا الذي صورته أنا. أنا افترضت لك هذا هو الأول. أنت قلت أمام الرجل. وهذا الرجل أمام الرجل. وهذا الرجل أمام الرجل. وين الأمام الحقيقي؟ وصل لجدار الكعبة.
طيب الأخير عندما يرفع الإمام.
وصل إلى إيه بدنا نتصور الصورة بارك الله فيك. الأول لما تستطيع أن تقول في أمل منه شخص. يعني نقول هو الأخير بالنسبة للأمام. إيش في أمامه؟
الأول الذي قرب الكعبة. ما أمامه إلا جدار الكعبة.
هذا هو. الإمام شيخنا. طول بالك شوي. هل يستطيع أن يركع ولا لا؟
والله قد يقال أن ضغط الناس عليه لا يفسح له.
هذا اللي عم أتطور أنا وحججت يمكن أكثر من 30 حجة وما رأيت هذه الصورة الخيالية المحضة، لأنه هذا رح يطلع معنا نتيجة ثانية. وأنت كأنك شاركتني بهذا الشعور لكن حاولت أن تهرب منه ولا مفر.
كيف؟
كيف؟ أنا صورت لك إنسان أنه وراءه آخر، ألا يستطيع، قلت لك ألا يستطيع أن يركع، ثم أردت أن أقول ألا يستطيع أن يسجد، لكن أنت خربت علي تصوري، لأنك الركوع نفسه أعجبتني بأنه لا يستطيع. لما؟ لأنه أمامه شخص، أنا صور شخصين، أنت زلت ثالث والثالث والرابع وإلى آخره، لو صرنا وين لجدار الكعبة. كويس. هذا الذي بينه وبينه لا أحد إلا الهواء الفاصل بينه وبين جدار الكعبة. أقول لك هذا يستطيع أن يركع ولا لا؟ أنا متصور حالتين، حال من حالتين، يستطيع لا يستطيع. أنت خذ بقى واحدة من التنتين حتى تبني سؤالك عليه. ماذا تقول؟
تعرف أن الناس المكان مكان
فوق.
أنا سوف
خيرتك.
نعم.
اختار ما شئت من الصورتين.
أقول قد يستطيع أو قد يستطيع أو قد لا يستطيع. أحسن الله عليك.
هو أعطاك صورتين.
أنا معك، أنا عم أجيب لك صورتين. اختار أسوأهما، اختار أحسنهما مما يتناسب مع السؤال اللي في ذهنك.
لا يستطيع.
هذا الجواب.
نعم.
طيب، فهول بقى أنا تصورت الآن، تصور بقى معي ناس هيك مرصوصين مع بعض والبعض
هيك هو المسير.
هاي معليش، هل هو كذلك؟ ناس مرصوصين هيك مع بعض والبعض، هل لي أمام الكعبة ما بيستطيع يركع، بالتالي اللي وراه ما بيستطيع، لا
بالضواقف
ما بيستطيع. شايف شلون؟ وانت آمنت فيها هي. انت هذا اللي بيصير. الثاني ما بيستطيع. إذن عبارة عن أجساد متلاصقة. فما دام الأول لا يستطيع أن يركع، فالعاشر وأول عشرين لا يستطيع أن يركع. طيب، شو السؤال الآن؟
هل يؤمن برأسه؟
طبعا هذا أقل ما يجب عليه.
طيب، يأتي السؤال الثاني.
كويس.
في ملاصقة المرأة.
والمرأة هي كمان يصف.
أليس شيء واقع يحصل عليك شيخ؟ أقول أليس هذا واقع؟
أنا شفت نساء مصليات ومختلطات مع الرجال مرارا وتكرارا. نعم. أما هيك والله ما شفتها.
بس شيخنا هذا موجود شيخنا في الازدحام في الخروج
نراه بعيوننا والله.
إذن
في الصلاة أنا أتكلم، يعني في قضية الطاق بالمرأة
هو في الصلاة.
إيه أثناء الصلاة
يا أخي بجوز واحد يصلي بجنبه عن يمينه امرأة عن يساره امرأة. أما هيك أنا ما شفتها هاي، لكن إذا أنت رأيتها حينئذ معلش معلش حينئذ نقول لا يجوز الصلاة في تلك الأماكن. أي لا يجوز أن يتعاطى السبب الذي يحول بينه وبين التمكن من الإتيان بالأركان الركوع والسجود. ماشي؟ لا يجوز له أن يأتي المكان الذي قد يضطر أن يصلي خلف امرأة وأن يلتصق عضوه بدبرها أو إلى آخره. ما بيجوز هذه الصلاة حينئذ.
هذا الإلصاق يكون على
ذنبي. أنا هذا اللي قلت لك يا بارك الله فيك.
شيخ أجد الصف جنب بعضيهم.
هي
هذه طبعا الصورة اللي ذكرتها طبعا ما بتجوز، أما لو أجد جنبه بالضبط.
هلا هي حكيناها.
نعم.
قلنا للشيخ أنا اللي شفت بعيني.
نعم.
امرأة بجانب الرجل يمين يسار هذا شفناه.
نعم.
أما هيك الصف هذا المعكوس ما شفنا. الحمد لله.
شيخنا فهمتوا كلامكم قبل يعني وانتهى الخروج شوي لأن انتهى هذا المسألة، يعني حول توثيق ابن حبان ومناقشتكم للشيخ أحمد شاكر، يعني كأني أفهم أنه معناته قبل المعلمة يعني أنت تنبهت لهذه القضية. طبعا كلام ابن عبد الله
بالضبط.
هلا هي حكيناها.
نعم.
قلنا للشيخ أنا اللي شفته بعيني.
نعم.
امرأة بجانب الرجل يمين يسار، هذا شفناه. أما هيك الصف هذا المعقود ما شفناه.
الحمد لله. شيخنا فهمتم كلامكم قبل يعني، وإن كان خروج شوي لأن انتهى هذا المسألة، يعني حول توثيق ابن حبان ومناقشتكم للشيخ أحمد شاكر، يعني كأني أفهم أنه معناته قبل المعلم يعني أنت تنبهت لهذه القضية. طبعا كلام ابن عبد الهادي معروف، كلام الحافظ ابن حجر تفضلت معروف، لكن التنبيه الناس عليها ولفت أنظارهم قبل المعلم متنبه شيخنا إليها؟
لا أنا متنبه، لكن ما كان عندي يومئذ مؤلفات منشورة.
نعم.
أما شخصية متنبه.
نعم.
يعني نعم. نعم. خلاص
بقي سؤال تقريبا سؤالي. ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من جواز الجمع بين الأختين من الرضاع، هل توافقونه في ذلك؟
لا أرى ذلك، لأنه الآية مطلقة، وأن تجمع بين الأختين إلا صرفنا. وما أعتقد في حدود علمي أنه يوجد ما يخصص الآية بالأختين في النسب، ولذلك القول بذلك يتطلب مخصصا للآية، فإن وجد فبها وإلا نبقى مع عموم الآية وإطلاقها. فهل علمتم شيئا بأي مناسبة؟ يعني غير قول ابن تيمية وجدتم له توجيها تدليلا احتجاجا
على يعني هذه القضية نفسها؟ والله ينقلها الشيخ شيخنا محمد صالح الثمين عن شيخ الإسلام.
نقول لك أنا أسأل هل له دليل ذكره؟
ما
أذكر. طيب غيره؟
طيب ما يستدل على شيخ الإسلام؟
كيف؟
أقول ما يستدل على شيخ الإسلام عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟
وإلا ليش نحن قلنا نأخذ بعموم الآية؟
لا هذا ما يكون الصريح بعد أكثر.
فليكن.
هو كذلك، لأنه لولا هذا الحديث ما فهمنا الآية على العموم.
نعم.
واضح؟
نعم. والله لعلنا.
شيخنا مع أن كان ما في شيء، لكن سؤال هيك.
في الحقيقة شيخ الأخ أبو ليلى بالنسبة للأشرطة حقته، أشرطة سلسلة الهدى والنور، أنا قرأت أنا سمعت تقريبا قريب من 50 شريط وجعلت مضمونها في مذكرة، يعني مضمون الفتوى ومضمون المسألة أو مضمون ما هو مدون في الشريط من درس عنوانه كذا، إشارة مجرد إشارة هكذا. فما يعني الإخوة يحبون أن يستفيدوا من هذا، يعني في يأتي في 31-32 صفحة، يعني عن 50 شريط تقريبا، ممكن يتصفح الواحد في ساعة تكفي. فما أدري توافقون على ذلك؟ و
إذا رأيته قد أوافق وقد لا أوافق،
لعلي أرسل لك نسخة يطلعون طلع سريع. ما
لا يخاك الإنسان لما يسجل الأجوبة قد يستدرك بنفسه على نفسه بعض الأمور ولو قد تكون شكلية، وبخاصة أنه نحن في زمن امتلأت قلوب بعض من هو على منهجنا حقدا وغيرة وحسدا، فماذا نقول بالنسبة لأعدائنا في العقيدة وفي الفكرة؟ ولذلك فيجب أن نتحفظ ما استطعنا من أن نفسح المجال لهؤلاء حتى لا يقعوا في الإثم بسببنا، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ورحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه، وهو حديث لا أصل له.
شيخنا الصحيح الخامس بدي أشوف الحديث اللي هو مثل أمتي كالمطر، قلت لك عنه رواية علي.
شيخ ما هل التقيتم بالشيخ محمد بن عثيمين في لقاء علمي أو لقاء عام؟
كان شرفنا بزيارته في مكة وأنا نازل في دار صهري، دكتور رضا نعسان، كان زارنا هناك في بعض الحجاز أظن. نعم.
بس لم تلتقوا به غير هذه المرة يعني؟
والله ما أذكر إلا هذه المرة.
كأنه قال لي أنكم مررتم إلى عنيزة وبريدة قبل.
صحيح. ما أظن لقيته.
ولعلكم اشتركتم القهوة في بيته.
أنا لا أذكر هذا. هو يذكر يعني؟ هو صرح بهذا؟
أي هو قال إنه جاء لا هو أن كان معك زهير الشاويش.
إيه أما أجلس أنا مريت في هذيك البلاد.
إيه نعم.
وفعلا مع زهير الشاويش. لكن يمكن بقى أنا كنت يومئذ يعني ما لي على علم بالشيخ كما ينبغي، فلم تبقى ذكراه في ذاكرتي، بخلاف لما جارني هناك أنا أذكر ذلك جيدا. وكان معه بعض الطلبة وأحدهم سألني سؤالا يتعلق بعلم الحديث والمصطلح، وأنا الحقيقة معجب بسمت الشيخ ولطفه وأدبه إلى خروجه عن التقليد الذي ران على جماهير العلماء في كل البلاد، ما استطاع إلى ذلك سبيلا.
شيخ الحديث هون نفس كلام السيوطي ذاته، قال طعم حديث علي فرواه بيعلى كما في الجامع.
بس هيك
إيه نعم.
أبو
يعلى كما في الجامعة.
أيوه.
ذكرت لك شيخ
مكي. وأنت راجعت أبو يعلى.
ما في ولا في معجزه.
طيب.
ولم يعزه إليه الحافظ في المطالب ولا الهيثمي في المجمع ولا أحد من هؤلاء. الله أعلم.
طيب. راجعت الجامع الكبير السيوطي.
نفس الشيء.
نعم.
السيوطي شيخنا بنقله في رسالته في الخرقة لإثبات سماع الحسن علي، وبيقول قال في التهذيب ليس يعني أيضا راجعت مبانه كلها ما فيه، والحافظ مع أنه سنده يعني يبدو الظاهر منه المنسوب إلى أبي يعلى، لأنه جايبين سنده حدثنا حوصرة بن أشرف عن فلان كذا، سنده يبدو صحيح لذاته، والحافظ بالفتح بقول هو حديث حسن لغيره.
أيوة. سؤال أخير، هل قالوا رواه أبو يعلى في مسنده ولا أطلقوا؟
قال أبو يعلى رواه أبو يعلى.
إذن ده ما نستطيع أن ننكر. هل بدك تراجع معجم الشيوخ تبعه؟
ما راجعته شيخنا. قلت لك راجعته عندي معجم الشيوخ وراجعته ما في.
طيب، هل راجعت كتب أبي يعلى أسماء؟
لا ما.
يعني مثل النفي هذا شيء من أصعب ما يكون، عبد الإنسان يكد ويتعب. نعم. أنا بتطور أنه ممكن يكون وهم، لكن لا نستطيع أنه نقول أنه وهم إلا لو حصرنا أنه مراجع وكتب أبي يعلى هو مسنده الكبير والصغير.
نعم.
الكبير موجود، الصغير موجود، الكبير مفقود. معجم الشيوخ موجود مصور، ولا يوجد له كتاب آخر.
في المفاريد ما في برضه المفاريد.
ما في.
المفاريد يعني شرطه الصحابة المقلين.
حديث الصحابة المقلين. الله أعلم. على كل حال ما أظن من بنى كبير شيء على
هذا. لا ما من بنى، لكن يعني من باب الرد على الغمارك.
بل هذه اللي التي عندك هذه ما يعني ستفعلون بها؟
مبدئيا فيها في الصندوق.
نعم.
فإذا جاءت مناسبة للرجوع إليها فعلت.
نعم. طيب الذي راجعتموه ممكن ان يعني تعينون لنا الذي وافقتم عليه؟
لا يمكن. لأن الموافقة ما بتكون إلا بعد دراسة. والدراسة على طريقنا ومنهجنا العلمي. يعني هو مثلا لما بيقول أن هذا الحديث صحيح إسناده ضعيف لكن له شاهد من طريق فلان وفلان، رواه الطبراني من طريق فلان، طريق فلان ممكن إذا صح السند إليه أنه يكون شاهدا، لكن يمكن يكون شيخ الطبراني ساقط، شو قيمته؟ هذا بده بحث، بده مراجعة.
في حديث الطلاق في سنن النسائي ذكرت ضعفتموه بناء على عنعنة بن جريج، ثم ذكر هو أنه صرح بالتحديث ووجدناه أظن في نفس الصفحة التي نقلتم منها.
بيقي
لا في النسائي.
لا
يعني هو في نفس الصفحة لأنه في سند عنعن فيه والسند الآخر صرح فيه وهو في نفس الصفحة.
يا ترى صاحبنا متوصل من الله، هل علمت منه ما دمت تتلمس عليه تلك السنين أنه هو في عنده شيء اسمه رواية شاذة وحديث شاذ؟ بمعنى أن الرواية التي صرح فيها بالتحديث هي في القوة كالتي لم يصرح فيها بالتحديث؟
هي نفسها والسند نفسه.
لا ما في ما في داعي، نحن نفترض فرضيات الآن. يعني نفس السند نفس الشيخ وشيخ الشيخ وإلى أن يأتي إلى ابن جريج، هكذا تعني؟ هذا مش معقول.
يعني أن ابن جريج عندما عنعن صرح في نفس الصفحة أظن بالتحديد.
لكن ابن جريج يمكن أن يكون له راويان، أحدهما عن ابن جريج قال ابن جريج عن مثلا فلان، الراوي الثاني قال عن ابن جريج قال ابن جريج حدثني، هما راويان عن ابن جريج. واضح؟ لا يقال بها هنا السند واحد. فهذه أمور يعني أنا ما أدري هو لاحظها ولا لا، أنا لا أثبت ولا أنفي، لكن أنا حينما أريد أن أنظر أنه هذا التحديث هل يغير من حكم السابق بدي أجري هذا النقد الدقيق ولا بد.
شيخنا أنا الواقع تأملت يعني بعض الأشياء فرأيته على ثلاثة أقسام، يعني عمل الأخ الدويش رحمة الله عليه. القسم الأول وهو الأكثر اللي هو تفضلت شيخنا وأشرت إليه أنه الحديث صححته هنا وحسدته هنا، أو صحت منه هذه الفقرة في موضع كذا والشيخ ضعفه بتمام في موضع كذا، هذا معظم الأشياء. القسم الثاني قضية الشواهد، وهو أيضا لم يلاحظ رحمه الله الشيء اللي تفضلت فيه، وأنا أقول يعني تفرد به أستاذنا قضية الدقة والشواهد الجزئية والتامة. علماء المصطلح يقولون متابعات تامة متابعات قاصرة، لكن قضية الشيخ يعني قضية الشواهد التامة والشواهد القاصرة. ولا أدل على ذلك من حديث ذكر أستاذنا في السلسلة الضعيفة والسلسلة الصحيحة اللي هو حديث اتقوا فراسة المؤمن، هو بحسنه برواية حديث إن لله عبادة يعرفون الناس بالتوسم، والشيخ بيقول هذا يشهد لهذا وذاك لا يشهد لعكسه. ثم الشيء الثالث شيخنا وهو رأيت له فيه دقة قضية المتابعات، يعني هذا رأيت له فيه دقة قضية المتابعات، أحيانا يأتي يعني بمصادر عزيزة غريبة شوي في قضية المتابعات، هذه يعني جزاه الله خير. نعم. أما قضية الأستاذ يعني الدقة اللي تفضلت قضية أنه والله ينظر السند صحيح إلى المعنعن أو المصرح بالتحديث أو كذا، ما مش ظاهرة يعني تماما.
من كل من ينتقدنا لا نفرق بين المخلص منهم والمغرض، لأنه كل ذلك إيش فائدة لنا، إنما هو إيش يستفيد، هو إن كان مخلصا يستفيد أجرا، وإلا لا سمح الله استفاد وجرا.
إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.
من تعرف من العلماء الفقهاء المجتهدين في هذا الزمان؟
أقول أعتقد بأنه الشيخ ابن باز حفظه الله ونفع الله به المسلمين، هو يجتهد في كثير من المسائل، وإن كان نعرفه حنبلي المذهب وطبيعة كل دارش لمذهب ما، إذا نشأ عليه ثم تنبه لوجود بعض المسائل المخالفة للأدلة الشرعية يكون تنبهه بعد زمن، وبسبب بهذا السبب يكون يعني تنبيهه أو مخالفته للمذهب اتباعا للدليل يدل على شيئين اثنين: الشيء الأول أنه يجتهد ولا يقلل، والشيء الآخر أنه قليل هذا الاجتهاد لما ذكرته آنفا. وأضم إلى هذا الشيخ الفاضل الشيخ ابن عثيمين، فهو أيضا من أفاضل العلماء السعوديين الذين نظن فيهم أنهم إذا تبينت لهم الحقيقة بالرجوع إلى الأدلة الثابتة من الكتاب والسنة أنهم لا يفعلون كما يفعل الآخرون من الجمود على المذهب الذي عاشوا فيه، بل هم يتبعون الدليل ولكن أيضا بنسبة قليلة يعني لا تذكر. وكما قلت أيضا آنفا أنه مع الأسف إما لقلة وجود هؤلاء المسؤول عنهم أو لضعف ذاكرتي أو ضيق دائرتي العلمية بوجود أمثال هؤلاء في أطراف البلاد الإسلامية، فأجد حافظتي قليلة أن تذكر أمثلة ونماذج أخرى لأمثال هذين الرجلين الفاضلين. لكن أعتقد أن هناك يعني كما يقولون اليوم في الحقيقة صحوة علمية، وهي التي ترجع إلى ضرورة العودة إلى الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، وعدم الجمود على المذهب. يوجد الآن في كثير من البلاد الإسلامية، في السعودية، في الكويت، في الإمارات، خاصة في الهند وباكستان، يوجد نماذج عديدة جدا من هؤلاء، وإن كان لم يشتهر منهم يعني من هو ظاهر في مجال العلم الاستقلالي. يوجد بلا شك في باكستان وفي الهند المسلمة يوجد طائفة أو جماعة كبيرة يسمون لعلماء الحديث، وهؤلاء الحقيقة هم الذين يعني نشروا العمل بالحديث في تلك البلاد، وربما سرت دعوتهم إلى بلاد إسلامية أخرى فنشروا العمل بالحديث وعدم التقيد بالمذهبية، وخاصة أن المذهب الذي يغلب على الهنود والباكستان هو المذهب الحنفية، فصار الآن في هذه البلاد مذهب مستقل مذهب أهل الحديث، وتسمى الجماعة بمذهب أهل الحديث. لكن ما عرفنا منهم في زمننا هذا علماء يشار إليهم بالبنان أنهم يعملون ويجتهدون ولا يقلدون. لكن نجد بعض الآثار العلمية التي تركها بعض هؤلاء العلماء من أهل الحديث يدلنا آثارهم
على أنهم كانوا في مستوى علمي رفيع والبعد عن التقليد، كمثل مثلا الشمس الدين العباض إيش شمس الدين عبد الحق نعم، وصاحب تحفة الأحوذي وناس آخرين، يعني نعتقد أنهم لهم فضل في نشر العمل بالكتاب والسنة والنهي عن اتباع المذهب. وكما قلت آنفا أيضا قول الشاعر: وكانوا إذا عدوا قليلا فصاروا اليوم أقل من القليل، وبسبب الجهل أصول العلم والترجيح بين مختلف الأقوال انتشر الآن مع الأسف ما يسميه الفقهاء بالتلفيق، فتجد هناك علماء مشهورين خاصة في البلاد المصرية لا يتقيدون بالمذهب، ولكنهم مع الأسف لا يتقيدون بالمذهب اتباعا لأهوائهم وليس اتباعا والاستسلام للدليل الذي يلزمهم بأن يخالفوا مذهبهم. ومن أشهر وأخطر من ظهر في هذا المجال مع الأسف هذا المفتي الطنطاوي المصري الذي أفتى باستحلال الربا في البنوك وفي صناديق التوفير ونحو ذلك. هذا الرجل يعني لم يقل هذا القول، لا طنطاوي المصري أقول، شو اسمه هذا مفتي، بقول أنا مفتي طنطاوي ليس مفتيا، وإن كان هو الآخر يعني قد يفتي ببعض الفتاوى وفي الإذاعة السعودية مع الأسف يخالف فيها السنة والسنة الصحيحة، كتجويز مثلا للمرأة أن تلبس الباروكة إذا كانت بذلك ترضي زوجها ولو أنها تغضب ربها، فلا بأس من ذلك لأنه لا يؤمن بقوله عليه السلام: لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات، فهو يجيز لنفسه أن يخالف هذا الحديث ولو لأثر ضعيف ثبت عن بعض الصحابة أو لم يثبت. فالمقدم عنده وهو كما هو مصيبة كثير من الناس اليوم هو ترجيح اليسر زعموه على تيسير على الناس، أو أن المصلحة هكذا تقتضي، ويلحق بهذا عصري الغزالي العصري هذا محمد الغزالي، أظنكم جميعا بلغكم
صحيح.
أيوة هذا هو.
أنا أريد أسألك ما رأيك فيه؟
جاءك الجواب. نعم. أي نعم. هذا الرجل يعني كيف لا أصول له ولا مراجع، فلا هو سلفي لأنه السلفي يرجع إلى الكتاب والسنة ولا منهج السلف الصالح،
ولا هو
خلفي أقول، لأن الخلفي يكون متمذبا بمذهب فليس هو متمسك، فهو تارة تراه مع الحنفي تارة مع الشافعي، فهو حيثما كان وجد الهوى اتبعه، كما قال الشاعر يمكن ما أدري أحفظ البيت بتمامه أو لا: وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن مدري إيش يعني
وإن ترفض غزية أرشدي.
أيوة هو هذا حافظ البيت طيب.
وما أنا إلا من غزية
إن غوت غويت أيوة،
وإن ترشد غزية
أرشد هذا هو. فهو مع ولا ما ولا على الهدى أو على الضلال.
الشيخ المقبل في اليمن والشيخ عبد
أي هذا من الطلبة الناشئين الطيبين، نعم ماشي على منهج. أنا أشرت إلى هؤلاء لما تحدث عن الصحوة
يعني، نعم كما ضمن الشيخ عبد الرحمن الخالف يعني الكويتي.
عبد الرحمن عبد الخالف في ناشئ طيب، لكن متمرسين يعني في العلم ومضى على عمرهم الشيء اللي يبين الإنسان ما كان مخطئا من قبل، كما ضربنا وما العاد عنكم بعيد مثلا بنفسي أنا بالنسبة للروض النظير. نعم
الشيخ مصطفى الزرقاء، هل يعد من المجتهدين؟
أبدا، هذا من هؤلاء النمط الغزالي والخرضاوي وأمثاله.
سميتهم أهل التلفيق ولا إيش التلفيق؟
التلفيق نعم
التلفيق،
أي هؤلاء يأخذون من كل مذهب ليس اتباعا للدليل. عندك مثلا ذكرنا آنفا الطنطاوي السوري،
نعم علي
الطنطاوي، هذا صاحبنا سوري ابن بلدنا،
نعم
اي نعم، هذا كان عدو الدعوة السلفية في سوريا لأنها تدعو إلى اتباع الكتاب والسنة،
وقال في كثير من
اسمع وكان هو له يعني وظيفة عالية في القضاء هناك في الشرع،
رئيس محكمة،
فهو كان من جملة الذين سعوا لتغيير بعض الأحكام من الأحوال الشخصية، هل من كانت تحكم بناء على المذهب الحنفي وهو حنفي المذهب، ومن هذه الأحكام أن الطلاق بلفظ ثلاث يقع ثلاثا، هيك الأحوال الشخصية تقول وهيك المذاهب الأربعة. فالشيخ علي الطنطاوي خرج على المذاهب الأربعة حينما اختار في القانون ما سبق إليه في قانون المصري، وهو أن الطلاق بلفظ ثلاث طلقة واحدة، فهو ما رجع إلى السنة، رجع إلى المصلحة، لما وجد هو بحكم وظيفته أنه يكثر المراجعون مطلقين في حالة غضبية في حالة ثورية أن روحي طالقة بالثلاثة، وجد أن هذه المشاكل ما تنحل إلا على مذهب ابن تيمية، فتبنى مذهب ابن تيمية، ليس لأنه دليل الشرع معه وإنما لأن المصلحة تقتضي ذلك وهكذا. لكن الرجل لما كتب له أن يذهب إلى السعودية فهناك بلا شك يعني صار احتكاك بينه وبين علماء السعوديين، ولا شك أن علماء السعوديين ولو كانوا حنابلة غالبهم يعني فهني أقرب إلى السنة، ثم ما عندهم أن يتعصوا للمذهب ككل مثل ما هو موجود في البلاد الأخرى، يعني أقل طالب عندهم عنده استعداد أن يرجع للحديث، لكن ما هو مجتهد ولا هو قريب من ذلك. فالشيخ علي الطنطاوي هناك تدل بعض الشيء لكن ليس كل شيء، لأنه جاءه الاعتدال على سن يعني في آخر عمره، فهو لا يزال في كثير من الأحيان يفتي ويقدم ويطرح بعض الآراء التي يتبناها من يوم كان قاضيا هناك. اي نعم واياكم ان شاء الله، هذه كلمه لعل الله ينفع بها ان شاء الله يا رسول.